وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا أبي.
الله يحييك ويبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة على يوتيوب. نأخذ أسئلة الجمهور.
تفضل.
هذا أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يوجد تحقيق جديد لكتاب نفح الطيب أو دراسة مستقلة عن الأندلس من جميع النواحي مع الصور؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، طبعا كتاب نفح الطيب للإمام المقري رحمه الله كتاب جليل كبير من أنفس ما كتب أو ما طبع من المطولات في التاريخ الأندلسي عموما. والكتاب الحقيقة أنا صاحبنا أنصحه ألا يعدو طبعة العلامة الكبير إحسان عباس رحمة الله عليه، فهو قد قام على تحقيقه وضبطه. عموما إحسان عباس يعتني جدا بضبط المادة المخرجة بالنسبة له، وإن كان لا يعتني بالإثراء العلمي في التعليقات والهوامش، لا هو يعتني أصلا الهم الأكبر له ينصب على الضبط، ضبط الكتاب، وهذا من الغايات الكبيرة في الحقيقة في التحقيق. وطبع مرارا وكرر وصور في دار صادر عموما في 8 مجلدات، فأنا أنصح ولد هو طبع قبل كذا طبعات أكثر من مرة، لكن لا أنصح يعدو هذه الطبعة، الطبعة التي قام على تحقيقها العلامة حسن عباس. أما من ناحية في التاريخ الأندلسي عموما والتركيز على قضايا معينة أو محاكمة ومدارسة ما ورد في روايات التاريخ حول بعض الحوادث والوقائع والحضارات التي قامت والغزوات وشيء من ذلك، فعندنا عدد جيد في هذا الباب من أهمها وأحسنها وأعلاها قيمة علمية. وعلى رأس ما يأتي عندنا كتابات العلامة محمد عبد الله عنان. محمد عبد الله عنان رحمه الله اشتغل تمام بالتاريخ الأندلسي وتفرغ له تماما، فأوجد مثلا الموسوعة الكبيرة الذي سماه تاريخ الإسلام في الأندلس، هذه 6 مجلدات قسمها إلى 4 عصور، العصر الأول، العصر الثاني، العصر الثالث، الرابع، ودرس فيها مسائل جزئية لا تكاد تجد مثلها في الكتب الأخرى والمصنفات التي خرجت في التاريخ الأندلسي، وكتابه ماتع جدا. ثم ألحقها بكتاب اسمه نهاية الإسلام في المغرب والأندلس، مجلد مطبوع لوحده، ثم في مجلد آخر اسمه الآثار الباقية في الأندلسية، الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا، في أسبانيا والبرتغال، هذا أيضا مجلد، فهو له عناية بالغة في هذا الباب، وهم حقيقة يعول عليه فيما كتب، فيرجع إليها لأن فيها إفاضة وإفادة بمعنى الكلمة. عندنا آخرين كتبوا في التاريخ الأندلسي إما إجمالا وإما من رؤية معينة، يعني مثلا الدكتور عبد الرحمن حجي وفقه الله كتابه اسمه التاريخ الأندلسي، كتاب نفيس وطبع مرارا وكرر، كتاب يحتاج إليه. أما أراد يأخذ جملة للتاريخ الأندلسي فليقرأ مثل هذا الكتاب. حسن علي حسن له كتاب أيضا اسمه عنوانه الإسلام في الأندلس والمغرب وشيء من ذلك، عدد من الكتابات خرجت عندنا. عندنا دراسات أخرى تناولت بعض جزئيات تاريخ الأندلس بإما بواقع معين، حكم بني عباد في إشبيلية، حكم كذا، يعني هذه كدول أو دويلات وسلطنات. وأما كمدن فعندنا من كتب في تاريخ غرناطة وتاريخ مالطة وتاريخ إشبيلية، هذه أبواب ثانية الآن، لكن نتكلم عن التاريخ الإجمالي وما روي في تاريخ الأندلس إجمالا، هذا ما ذكرنا إن شاء الله فيه غنية بإذن الله. نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يبعث روح التجديد في دراسة هذا الموضوع الذي كتب فيه قديما، وهو ما يتعلق بمقاصد الشريعة. هو يقول أنا لن أتكلم في مقاصد الشريعة من الناحية التعليمية المألوفة في التأليف اللي هي تعريفات وأقسام، قال أنا لن أتطرق إليها نهائيا، هذا من أراد فهي موجودة في كتب كثيرة ألفت خصيصا لهذا الباب فليحصلها. قال ولن أتكلم عن أصول الفقه وتعاريفه وتقسيماته وشيء من ذلك، هذا أيضا له منهجه وطريقته في التأليف، إنما يحاول في هذا الكتاب صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور إبراهيم البيومي غانم وفقه الله إلى أن يعالج القضايا التي ما مسها أحد. يقول ما زال لم إما قل من تطرق إليها أو تطرق إليها على استحياء أو مرورا كمرورا عرضا، ولكن لما أشبعت بحثا وتصنيفا وتدقيقا فيها. قال إنه يحاول النظر فيها والتجديد في هذه الأبواب وبعث الروح قضية المقاصد فيها، وسمى شوف هذا اسمه تجديد الفصول في فقه مقاصد الشريعة. وقسم كتابه إلى 8 فصول. بدأ أولا بالأول الدين، الفصل الأول في المقصد الدين ومقصد الشارع في تعدد الرسالات عندنا مع أن الدين واحد. ثم تطرق إلى مسألة اللهم صل على محمد، الفصل الثاني إلى مسألة فقه الخير والمصلحة. قال نحن أمة الخير، نحن خير أمة أخرجت للناس، فعندنا وسائل الخير وعمل الخير يجب أن ينشره. ما هي وسائله وأسبابه؟ المقصد من ذلك كلنا خيرين وكلنا باعثين للخير وداعين إليه. ثم بعد ذلك جاء إلى 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 بقية المقاصد، الفصل الثالث الرابع تكلم عن مثلا ما يتعلق بفقه بمقصد مقاصد الأوقاف في الشريعة الإسلامية، تكلم عن مقصد حفظ النفس وما يتعلق بمسألة تحديد المياه أو مفاهيم المياه ومسائل المياه. وفي هذا الفصل بالذات قال إنه يحتاج إلى تجديد في كثير من الفروع المطروحة كتمثيل لهذا المقصد. وقال إنه هو أتى بنماذج معينة يقترحها للتجديد ويرى أنها مهمة جدا في طرق هذا الباب، وحتى ألحق بها ملحق خاص يقول هذه لو تدرس مرة أخرى. ومع أنه خرج وذكر بعض الفتاوى المجمعية وشيء مما يتعلق بالقضايا التجديدية في موضوع المياه أصلا، ويقول موضوع المياه تجدد عندنا بصور كثيرة، منهم مثلا تكرير المياه مثل الحرب على المياه. هذه كلها أشياء لو عرفنا مقصد الشريعة في المياه لتغير التناول الفروع عندنا في كتب الفقه وغيرهم. المهم ثم تطرق إلى مسألة فقه الشريعة في العمران، ثم الفقه السياسي بآخره، المجتمع المدني، ويقول من هم أبواب عندنا. وهو حاول في كتابه هذا أن يظهر بمظهر التجديد، ولهذا هو يقول أنه خلص لنتائج وأشياء يحتاج إلى من يراجعه فيها حتى يعني تنصقل من باب صقل النتائج التي خرجت. الكتاب عنوانه تجديد الفصول في فقه مقاصد الشريعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور إبراهيم البيومي غانم وفقه الله. والحقيقة الدكتور إبراهيم البيومي يعني كتاباته رصينة، ترى عرفنا سبق قبل كذا بكتاب له عن الأوقاف والسياسة في مصر قديمة، هو طبع قديمة ثم جدد طبعته أخرى في تراث. له كتابات ترى رصينة وله مقالات في المجلات العلمية وأبحاث يعني مما يرجع إليه، وهو مما شارك ترى في المؤتمرات والندوات كثيرا يعني وفقه الله. الكتاب من إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، والحقيقة أبدعوا في الإخراج، هذا من إخراجاتهم الجديدة وإبرازاتهم الجديدة التي يشكرون عليها وفقهم الله، وهم لهم عناية كبيرة. لاحظ مثلا، شوف لاحظ يا ولدي لما يجي مثلا عندي اللي ذكرت لك حق المياه، هذا شوف مثلا الكتاب فيه جداول ومقارنات حتى يبين لك بعض يستخلص بعض النتائج. هذا مثال شوف هذه النتائج، هذه مثال ترى، هذه ترى شوف شيء مما درس في موضوع المياه، هذا شوف جعل له ملحق في موضوع المياه ما يتعلق به من باب الإثراء والتجديد في هذا القصد إذا طبقنا مقاصد الشريعة في الباب وفقه الله.
أبي هل مثل هذا الكتاب يعني يعتبر مورد خاص بالأفكار البحثية في مقاصد الشريعة؟
جدا، وهو أصلا هو يريد هذا، هو يقول أصلا من التوصيات اللي جعلها الباب مفتوح وكبير جدا في أجل في بعث بعض النقاط المهمة اللي أهملت في الكتب العامة. الكتب العامة تعطيك نظرة عامة، تأطير عام للموضوع، لكن وين المقاصد الجزئية للشريعة؟ يقول والمقاصد أمرها طويل جدا، يعني أنا يقول هو أخذ 8 فصول 8 موضوعات أظهر فيها المقاصد، حاول التجديد في الموضوع. هي ما هي مو هما مطروقة طرقت، لكن حاول أن يطرقها من المحل الذي ترك أو المحل الذي قل أن يتطرق إلى أحد، وحاول يبعث في كلامه. لهذا يقول هو وهو يعني كثير رجوع إلى القرآن والسنة وإلى آثار الأئمة في هذا الباب وفهمهم وشيء من ذلك، يحاول يستجلي ويستنبط ويستخرج وشيء من ذلك يعني. وذكر أنه المقاصد أكثر من ذلك، نسأل الله عز وجل أنه من يهيئ من يكتب في المقاصد الأخرى إن شاء الله. هذا سلمك الله كتاب آخر في نفس الموضوع أو معنى صح، لا أخذ موضوع معين وهو موضوع الدعوة إلى الله. الكتاب في الدعوة إلى الله وأركانها وأساليبه هذا مبثوث ومعروف يعني ومشهور أيضا، كل الطلبة في كليات الدعوة في كتب من منهجية يدرسون هذه الكتب المقررات كثيرة جدا في الباب، يتكلم عن تعريف الدعوة أركانها أساليبها غاياتها فوائدها، هذا مشهورة. هو يقول أنني وجدت ما أحد تطرق إلى موضوع مهم جدا وهي مقاصد الدعوة الإسلامية ومكارمها في ضوء الكتاب والسنة. هو قال الدعوة الإسلامية لها 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 آثار حميدة، لها ثمرات، لها نتائج عظيمة، لها سماها شو مكارم. طبعا هو كأنما يستنسخها من كلام من كتاب علال الفاسي اللي سماه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، كذا سمى علال الفاسي. هذا سمى مقاصد الدعوة الإسلامية وكان طيب يعني محاولة الاستشفاف من بعض الموضوعات. هو قال ما حب تطرق إلى موضوع الدعوة من هذه الناحية، من ناحية تجلية المقاصد المرادة من هذه الدعوة. فأراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نجوغو بن مباكي صنب، يعني صاد ميم باب صنب كذا، أراد بهذا الكتاب أن يستجلي ويستخرج ما يتعلق بمقاصد الدعوة الإسلامية، وقسم طبعا المقدمات اللي فيها تعريف الدعوة معروفة والمقاصد. قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام. كان القسم الأول فيه تاريخية فكرة المقاصد ومن كتب فيها، وبدأ يتكلم عن مسألة نشوء الفكرة وشيء من ذلك، وبداية موضوع المقاصد استجلاءه من كلام الصحابة من القرآن والسنة وكلام وفعل الصحابة وشيء من ذلك، بدأ يستجليها استجلاء يعني ما هي. ثم تطرق في الفصل الثاني إلى مقاصد دعوة الأنبياء والرسل، وذكر حوالي ثمانية مقاصد، بدءا بمقصد التوحيد ومحاربة الشرك والتحذير من الشرك، إلى مقصد إثبات النبوات والإيمان بالرسل، إلى مقصد الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور، وهكذا إلى مقصد الأخلاق وغير ذلك، أو ثمانية مقاصد. ثم الباب الثالث جعله الفصل الثالث والأخير مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر فيها 12 مقصدا، وهذا أوعب فيه الكلام وفصل كثيرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يتكلم المقصد الأول مسألة الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الوثنية، وهكذا بقية المقاصد كلها يأتي بها بما يدل من دعوته صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم فيما يثبت مقاصد الشريعة. مع هذا ويقول أنا حصرت الكلام في هذه لأن هي أهم المهمات، وإلا لو أراد أحد يسجل شيء من المقاصد ممكن تظهر المقاصد، إنه مقصود المقاصد الأسباب لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الغايات لبعثته صلى الله عليه وسلم. الكتاب في مجلد لا بأس به من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نجوغو بن مباكي صنب، ومن إصدارات أخواننا دار مفكرون الدولية نشر والتوزيع. طبعا عنوانه كاملا مقاصد الدعوة الإسلامية ومكارمها في ضوء الكتاب والسنة، هو كلما ذكر مقصدا يذكر ما يدل عليه من الكتاب والسنة وأقوال الأمة، ثم يدل على الثمار والنتائج والمحاسن حول ذلك وفق الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث جمع بين القضية التأصيلية التنظيرية والتقعيد للموضوع، وهو القسم الأول من الكتاب عندنا، وهو يشمل ثلث الكتاب تقريبا، والقسم الثاني التطبيقي له لما ذكره في القسم التأصيلي، وهو عبارة بعنوان التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل. فالكتاب قسمين، قسم الأول يتعلق بتأصيل تفسير موضوعي، بدأ بموضوع التفسير الموضوعي، أراد أن يبين يشرح ما هو التفسير الموضوعي، بدأ بمقدمة تاريخية جدا مهمة، بداياته التاريخية تفسير موضوع من كونه بداية كونه أفكار إلى مراحل تطورية حتى سار أحد الموضوعات أو المجالات المهمة في مسألة التفسير الموضوعي. هو يقول طبعا هو يجعل أنه التفسير الموضوعي منهجا وليس اتجاها، هو يخلص إلى هذا، هل هو اتجاه الخلاف بينهم، هل هو اتجاه منهج ولا اتجاه، ويقول هو منهج من مناهج الدراسة التفسيرية لهذا لأنواع التفسير. وذكر مجالاته، ذكر حوالي 8 مجالات أو 9 مجالات، مجالات تفسير أو 6 مجالات، ذكر الخطوات للتفسير الموضوعي، الخطوة الأولى والثانية، ذكر 5 خطوات لها، كل واحدة ترى يمثل لها. وكتابه غزير بالأمثلة من الأمثلة، سواء من أمثلة المفسرين أو من أمثلة العلماء الغريب وغيرهم، وأمثلة تطبيقية هو حين يأتي بها، وحتى إلى فوائد التفسير الموضوعي شيء من ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني لما انتهى قسم تطبيقي جاء إلى محاولة التمثيل للمجالات التي ذكرها. فمثلا لما جاء إلى مثلا التفسير الموضوعي المتعلق مثلا بموضوع معين، في عند التفسير الموضوعي يقول المجال الموضوع المعين، مجال التفسير الموضوع المراد به أن يجمع الآيات التي في موضوع معين وتدرس دراسة زمنية ترتيبية حتى يخلص إلى نظرة عامة للموضوع، وهذا له فوائد كبيرة جدا، هو ذكر في المقدمة حوالي 12 فائدة للدراسات الموضوعية. وثم بعد ذلك فموضوع معين مثلا اختار ثلاث موضوعات اختارها، فمثلا الكعبة في القرآن الكريم، كيف هي خلق آدم في القرآن، وهكذا الفرح في القرآن، هذه ثلاث موضوعات. هذا في مجال الموضوع. في مجال دراسة السورة موضوعيا أخذ سورة المنافقون لأنها عبارة عن موضوع واحد. في مجال دراسة الأدوات أخذ إلى إلى وأثرها في الكلام في مجال دراسة موضوع في صورة أخذ أنواع الذكاء الأصناف الثمانية للذكاء وهكذا. طبعا هل أنا كله من باب التطبيق حتى يقال أنه ما أسسناه وقعدناه؟ ترى له أمثلة وذكر هذه الأمثلة. الكتاب بعنوان التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيس وفقه الله من إصدارات مفكرون للنشر الدولية للنشر والتوزيع. شوف يا ولدي بعد ما انتهى هذا شوف بعد ما انتهى من القسم الأول التأصيلي هذا انتهى منه ذكر ذكر شوف ذكر بعد ما انتهى منه ذكر القسم ذكر مراجعه كاملة وكأنما هو قسم. شوف القسم الثاني هذا القسم التطبيقي للكتاب وهو أغالب الكتاب فاختار الموضوعات وذكر ما فيها وفقه الله. هذا سلمك الله صاحبه أراد في هذا البحث أن ينحى ناحية التجديد ويركز على القضية النقدية لما هو مطروح في الساحة في نفس المجال. المجال هو مجال الرأي العام. موضوعات المجال الرأي العام يا ولدي هي لها علاقة بعلم الاجتماع بعلم السياسة بعلم الإعلام وهكذا بأنواع من العلوم لها علاقة بها لأن كلها تحاول تدرس الرأي العام من جهة معينة تخصها. يعني أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان صالح سالم صالح وفقه الله يقول ندرس الرأي العام هذا أقول هو مجال تخصصه ودرسه عشرات السنين في عدد من الجامعات وألف عدد من الكتب في هذا الباب وقرأ مئات الكتب في هذا الموضوع ودرس النظريات اللي هي النظريات الشرقية والغربية الأوروبية والأمريكية وغيرها في هذا الباب والساحة. قال وله أيضا عدد من المصنفات والأبحاث في هذا الباب. يقول هذا الآن عندي يقول هذا الكتاب خلاصة التجارب والقراءات وتفحيص النظريات التي خرجت في هذا الباب وهو في هذا الكتاب. قلت لك يحاول إلى أن يصل إلى نظرة تجديدية في علم أو في موضوع الرأي العام ولهذا هذا دراسته هي دراسة نقدية أي كل دراسة نقدية لكل ما طرح في الباب من موضوعات الرأي العام اللي قسم في هذا الكتاب جعله قسمه على 15 فصلا كل فصل جعل فيه شيء يعني بداية بالمفهوم مفهوم الرأي العام ما هو مفهومه ثم مجالاته طرق قياسه قياسات دراسة نقدية لقياس القياسات طبعا ويأتي إلى النظريات المطروحة عندنا ويحاكم ومحاكمة. من الجميل جدا في هذا الكتاب أولا أنه يستحضر واقع المسلمين والحضارة الإسلامية ونتاجها في الباب. مو معقول كان أهل الإسلام طول الفترة الماضية ما عندهم شيء حول الرأي العام ولا الاعتناء به لا من خلفاء ولا من سلاطين ولا من علماء ولا إما كان لهم بواكير وضعت في كتب السياسة الشرعية والآداب المرعية في هذا الباب ويحتاج إلى استخراج. ثم شوف هذا من مزايا الكتاب الآن هو يعرض كل النظريات على واقع على حضارة المسلمين السابقة. ثم يقول أنا لم أكن أسير التجربة الغربية عموما ولا الأمريكية خصوصا فيما في هذا الكتاب ويقول هذا لم أنقل منهم شيئا إنما نقلت ما احتاج إلى محاورته ومناظرته أو الرد عليه. وفعلا مع أنه مراجع الأجنبية ثرة شوف يا ولدي هو ذكر في الأخير المراجع شوف المراجع اللي رجع عليها كثيرة جدا اللي هي الغربية هذه باللغة الإنجليزية وشيء من ذلك واضح. فالمقصود أنه أن كتابه هذا فيه الاعتزاز فيه نفس الاعتزاز بالحضارة الإسلامية وهو يرى وهو يقول إن شاء الله ستعود لابد نحن نؤصل هذه العلوم على قيمنا نحن لا نكون نحن نأتي لقيم الآخرين نحاول أسلمتها فيما يعني فيما عندهم. الكتاب بعنوان وسائل الإعلام والرأي العام وهذا ركز عليه جدا وأثر تكوين وسائل الإعلام في تكوين الرأي العام واتجاهات وشيء من ذلك. هو شوف تكملة العنوان نظريات جديدة لتشكيل الرأي العام في القرن الحادي والعشرين وهو يقول أنه الآن الطفرة في أدوات المعرفة اللي حصلت عندنا وخاصة ما يقع في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها جعلت الوصول إلى المعلومة شيء حق يمكن اكتسابه من قبل الجميع فهذا يحتاج إلى أن نرتفع يعني أن بعض الأشياء التي طرحت في هذا الباب أن تختلف عندنا وأنت تعرف الرأي العام ولدي غالبا تشكيل رأي عامة الناس تراها فعلا وسائل الإعلام تؤثر فيها. قديما كانت حكرا على الدول وكذا الآن صارت لا مفتوحة ومشاعة وهذا طب هذا تحتاج إلى ضوابط ومنطلقات معينة طريقة استثمار لا صحيحة وشيء من ذلك. قلنا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان سالم صالح وفقه الله ومن إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع وهذا الكتاب مليء بالجدال. هذا الحقيقة شوف هذا من الكتب التي فيها الاعتزاز النفس الاعتزازي بالنتاج الإسلامي ومحاولة البروز الجانب الحضاري عندهم. طبعا الكتاب شوف مليء بالجداول لولدي والخرائط الذهنية فيه والنتاج والمستخلصات والجداول وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع، لكن هذا بحث أصولي، هذا بحث أصولي صرف أراد بصاحبه، يقول إنه مسألة الإجماع إجماع أهل المدينة من القضايا المطروحة ومعروفة. هو أراد أن يقول لماذا انفرد الإمام مالك رحمه الله بالقول بحجية عمل أهل المدينة عن باقي الأئمة، ما هو السبب؟ هذا جعله يبحث أصلا في التكوين العلمي والنشأ العلمي للإمام مالك ونشأة العلم عند علماء المدينة أصلا اللي تولى على أخذ العلم على يديهم مالك رحمه الله ورحمهم جميعا. هذه جعلته يستخرج أسباب معينة لماذا قال الإمام مالك بهذا القول. طبعا موقف الأئمة الآخرين من هذا القول من نازعوا فيه، خاصة الإمام الشافعي لأنه كان رأيه قوي جدا وذكر شيئا كان يذكر حجة مالك في هذه الأبواب ويجيب عنها. المقصود هو قال إنه أنا أردت إنه كم قرأت وطالعت هذه مما كنت في إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، قال لم أجد شيئا يعني يتستكيني النفس أو تحريرا بالغا، إما ينحى ناحية التفريعات أو ناحية الجمع والإحصاء أو شيء من ذلك. أراد أن ينظر لهذا الباب بالتنظير أصولي، فقال عنه إجماع أهل المدينة بين الحجة النقلية والاستدلال الترجيحي. هل هو حجة نقلية بحيث إذا نقل يكون حجة كما هو قول مالك مثلا، أو أنه لأجل الترجيح يعني أنه يرجح بعمل أهل المدينة لكن ليست بحجة؟ طبعا هو ذكر في أبادب، طبعا المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال بن عمار الأحمر، وكان يحط بين قوسين بن الأحمر الله خير. طبعا الكتاب من إصدارات مفكرون النشر الدولية للنشر والتوزيع، هو قدم بمقدمة فيها مثلا حياة مالك العلمية والأسباب، والباب الأول أو الفصل الأول كله كان عن قضية الإجماع بجملة، دعك من إجماع المدينة جملة، الإجماع أنواعه أقسامه حجيته شيء من ذلك وتقسيماته، ثم خلص بعد ذلك إلى عمل أهل المدينة، هذا الفصل الثاني أو الباب الثاني عمل أهل المدينة، تحته تكلم مقصد مالك وعمل هديمة أقسامه، مصطلحات مالك التي كان يستعملها في هذا الباب، مصطلحات أئمة الفقهاء المدينة ومن بعد مالك اللي هم أصحابه كيف كانوا يستعملوا مصطلحاته، درجات ذلك عند مالك وتقسيمات عند مالك، ليس كل درجة على درجة واحدة، تقسيم أحيانا يحيل بعض الإشكالات. موقف الأئمة الآخرين من هذا الكلام من مذهب مالك أو من هذا من هو عمل أهل المدينة، موقفهم ما هو، ثم عقد بابا أو فصلا في تعارض عمل المدينة مع خبر الواحد أنواعه وأحواله وأقسامه وكيف تصرف مالك في هذا الباب، وذكر نماذج مثلا حديث فلان كذا حديث الخيار وغيره يعني. وهذا الفصل فيه مبحث أو هذا فيه مبحث فصل فيما رده الشافعي على مالك لأنه احتج بعمل أهل المدينة في رد بعض الحديث والجواب عنه وشيء من ذلك، ومعارض عمل أهل المدينة للقياس وشيء من ذلك. ثم جاء إلى الذي بعده معارضة باب الثالثة والرابع إجماع أهل المدينة، عمل أهل المدينة شيء وإجماع أهل المدينة شيء، إجماع أهل المدينة موقف الأئمة منه، موقف مالك أو المالكية موقفهم ما هو، وثم يأتي بمسرد بعد ذلك للمسائل التي في الموطأ وغيرها من كتب المالكية المتقدمة التي احتجوا فيها بإجماع أهل المدينة، يقول حوالي يعني أكثر من 90 مسألة، يمكن 92 مسألة سردها سردا مما جمعها من موطأ مالك أصلا. ومالك ما يقول ولا خلاف ولم يختلف ولا اختلفوا فيه عندنا أو العمل عليه عندنا أو إجماعهم على كذا وهكذا بهذه الألفاظ، الكتاب كتاب متميز. شوف 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 يا ولدي، هو يرجع إلى الجداول، تقدم بمقدمة ممتازة جدا يشكر عليها، فيها مسألة الطاعنين من العصرانيين والحداثيين على الإجماع وعمل المدينة، وهؤلاء أصلا يرى أنهم ليس لهم قيمة في الباب. المقصود كلامه جميل جدا، هذه طبعا شوف لاحظ القضايا الإجماعية التي سيق الجداول لأجل المقارنة والمقاربة، هذا جدول ثاني لأجل تعرف المواطن هذا مثلا المناهج المنهج الشافعي ومالك في هذا القضية وتصرفهم في المسائل الجزئية، ثم عقد مسردا لها هنا وهناك، والدراسة فيها دراسة جميلة جدا يشكر عليها صاحب، وهو قال أردت أن يكون مرجعا في الباب وفقه الله. هذا سلمك الله، هذا عبارة عن رسالة علمية، عبارة عن رسالة علمية، حتى مكتوبة رسالة علمية مع أنها أنت تشوفها شوف اللي صغيرة صح ولا لا، لطيفة جدا يا ترى رسائل كلها كذا، ما تعدى 150 صفحة تقريبا، هذا غير طبعا الفارس غير هذا، هو هذا نوع من أدب من أنواع الأدب، وهو أدب الرحلة. أدب الرحلة مشهور معروف، المتقدمون لهم فيه إسهامات والمتأخرون بكثرة. مشكلة طبعا أدب الرحلة له أسبابه ركائزه أركانه، الرحلة تدرس من ناحيتين، من ناحية الأفكار الموضوعة المطروحة في الرحلة ومن ناحية الأسلوب المستعمل في حكاية هذه الرحلة، فهما موضوعان مهمان في الباب. طب هذا واحد وهذا من القضايا المهمة. المتقدمون لما كانوا يكتبون في أدب الرحلات كانوا يكتبون شيء نفيس جدا، يعني رحلات ما كانت حكاوي مجرد أن رحنا وجينا وكنا ودخلنا المطعم الفلان وقابلنا فلان، ما في هذا، ليس كذلك، إنما كانت رحلات تقييد لما ينتفع به أهل العلم أصالة، هذا في القصد، لأن فيها ما مجالس العلم والطباق طباق السماعات ومن حضروا له والمكتبات التي شاهدوا والمخطوطات ومن نقلوا وكيف وجدوا البلاد وكيف، وهكذا بهذه الطريقة، يعني تجد أدب الرحلات قديما مؤلف جزء من التاريخ لا يمكن استغناء عنه، لأنه فيه تفاصيل جدا غريبة، يعني رحلة بن رشيد عجائب، ملء العيبة عجائب، ترى رحلة بن بطوطة مع أنها فيها جانب حكوي لكنها على فيها معلومات يا ولدي، بل فيها تراجم لا تكاد تجد لها نظير في غير هذا الكتاب. رحلة بن بطوطة طبعا الدكتور عبد الهادي التازي رحمه الله عليه هو احسن تحقيق لرحلة بن بطوطة، تحقيقه على باب الإفادة للناس، هذا عنوانه، هذا البحث عندنا، هذه رسالة علمية بعنوان روائع ورحلات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمدي الأدهم. هو قال أن الشيخ علي الطنطاوي قال أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، قال له كتاباته معروفة سيارة وله إسهامات كثيرة في خاصة في ذكرياتي وغيرها، وهو له عدد من الرحلات، حاول أن يبرز عدد من المجالات والموضوعات فيها واستعماله أسلوب رائع جدا. طبعا تقدم المقدمة فيها ترجمة الشيخ علي الطنطاوي ورحلاته، ثم بيان أدب الرحلات ومعناها عند اللغويين وشيء من ذلك وعند الأدباء وركائز وشيء من ذلك، ثم قسم إلى ثلاث فصول وثلاث أبواب. الباب الأول جعلها لرحلات الشيخ، رحلته إلى الحرم، رحلته إلى بغداد، رحلته إلى إندونيسيا، ثم رحلته إلى عموم البلاد، إلى باكستان وألمانيا وأوروبا عموم وأشياء من ذلك، أحصاها أخرجها من كتبه. ثم عرج الفصل الثاني أو الباب الثاني إلى الموضوعات التي كان يتناولها الشيخ في هذه الرحلات، ما يتعلق موضوعات الدينية السياسية الاجتماعية، قضايا أخرى خاصة ما يقضى بالتعليم اللغة العربية أو بعض المشاكل اللي كانت تواجه تلك الدول كان يوجد لها حلول وطبقت ونجحت صارت ناجعة، هو طبقها أيضا رحمة الله عليه. والفصل الأخير كان دراسة أسلوبية، دراسة في أسلوبه وألفاظه وتراكيبه التي كان يستعملها، وكان أديب يعني بليغ رحمة الله عليه. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمدي الأدهم وفقه الله، وهو من إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع.
أستاذ الشيخ فاصل؟ نعم فاصل أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا عليه وسلموا تسليما.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، حديث صحيح رواه النسائي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نرحب تجديكم شيخنا،
حياك الله.
هذا أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أفضل كتاب يتحدث عن أديان شبه القارة الهندية؟
طبعا كتب عدد من الكتابات ترى كانت أقرب ما يكون إلى شيء من المقررات أو مختصرات موجزة في بيان الأديان، طبعا كان من أهمها ما كتبه فضيلة الدكتور محمد ضياء الأعظمي وفقه الله في كتاب سماه فصول في أديان الهند، وهذا طبع قديما يا ولدي، هو كان أستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكتب كتاب في مجلد لطيف كان طبع في دار البخاري قديما عام 1417، ثم بعد ذلك طبعه مرة أخرى بعد 10 سنوات تقريبا، لا أقل من 10 سنوات، عام 1422، وأضافه دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند، وأضافه هو نفس الكتاب أدخله في المجموع، صار مجلد ضخم طبع في مكتبة الرشد عام 1922 تقريبا، فهو نفسه هذا اللي كان مخرج. كذلك كان بعضهم كتب رسالة علمية في الأديان أو الفرق المنتسبة إلى الإسلام، الفرق الهندية المنتسبة للهند أو الفرق المنتسبة إلى الإسلام في شبه القارة الهندية، لكن أخذها في القرن العاشر فقط، وهذا عبارة عن مجلد ضخم كان طبع مطبوعات دار ابن الجوزي ورسالة علمية. وبعضهم كتب في الأديان منفصلة بعضها عن بعض، يعني مثلا الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها، هذه رسالة علمية، رسالة متميزة جدا سبق أن عرضنا في البرنامج ولدي. أخونا زكريا محمد أبكر وفقه الله في 3 مجلدات من مطبوعات أوراق الثقافية، كتاب حافل ضخم جدا 3 مجلدات. البوذية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله نومسك له كتاب بمجلد مطبوع قديم وهو رسالة علمية أيضا، وهكذا نتمنى أحد يكتب في السيخية أيضا إن شاء الله يخرج مجلد إن شاء الله، يعني الآن ما قرأت شيء لكن إن شاء الله أنه يطبع شيء في ذلك، وهذه عموما يعني في أديان الهند وفرق الهند وشيء من ذلك. طبعا هذا الله يسلمك عبارة عن كتاب وألف قديما، وهو في الأصل بعنوان مدخل لدراسة التاريخ الإسلامي كمدخل، وهو أصلا يستوعب القضايا المنهجية فقرات المنهج لطلاب الدراسات التاريخية عموما كمراعية لفقرات المنهج. طبعا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل وفقه الله غير العنوان بعنوان جديد في هذه الطبعة الجديدة الأخيرة للكتاب، سماه منهج جديد لدراسة التاريخ الإسلامي. يقول الحقيقة أنا أراد أن أشوف منهج جديد يجدد في موضوع الطرح، قال أن الموضوع الطرح القديم كان ما يعطي تصور كامل للموضوع، وموضوع دراسة التاريخ فيه 4 أصول ينبغي الانطلاق منها لفهم التاريخ، والأربعة القضايا المهمة الأساسية المحورية جعل كل منها واحد منها في فصل. الفصل الأول مثلا في الدولة في السياسة والدولة والقيادة وشيء من ذلك، وهذا تكلم فيه عن تاريخ الدول عموما الأمويين العباسيين وهكذا كقيام كمان دول وسلطنات وممالك. الثاني جعله في انتشار الدعوة والوقف مع الآخر، هذا للفتوحات والغزوات وشيء من ذلك. الثالث جعله في اللهم صل على محمد في الأشياء التي تجابه الدعوة وانتشارها وشيء من ذلك، وهذا تكلم فيه عن ظهور الأديان الأخرى خاصة الغزو الصليبي، ظهور الشعوبية ومعاداتها للإسلام. والثالث جعله في الحالة الاجتماعية لواقع العالم حضارة الأمة الإسلامية عموما يعني. ثم ألحقه بملحق في هذه الطبعة، يعني هي خلت من كل الطبعات السابقة، في هذه الطبعة ألحق بملحق فيه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالفين، وهو يراه مهمة جدا لأنه هذا المنهج السوي لأجل الأمة استوعبت كل الأمم الأخرى في, 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 في ضمنها. العنوان الكتاب منهج جديد لدراسة التاريخ الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، ومن إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع وفقهم الله. والكتاب مليء بالنماذج والحوادث والوقائع والإحالات على كتب تاريخية كثيرة وفقه الله. هذا سلمك الله جاء ولا نسعده أي يجيبوننا إياه. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر له، وهو أيضا قال أنه في عدد من الكليات والجامعات طلبة الدراسات يدرسون موضوع الحضارة الإسلامية كموضوع فقرات معينة مبدد ومشتت، كل مرحلة تأخذ قسم معين أو مساق معين وتدرسه منفصلا عن الآخر، ولها ساعة النظر ضيقة يخرج الطالب وما عنده تصور كامل لموضوع الحضارة الإسلامية عموما ونظرتها إلى ونظرتها الشاملة الشمولية. هو أراد في هذا شوف بهذا أن يأتي أن يجدد في الموضوع ويأتي له بطريقة أخرى بحيث يحصل عنده نظرة شمولية تكاملية لعموم الحضارة الإسلامية وكيف أنشأها الإسلام أصلا وأسسها. وسمى كتابه وكان أصلا عنوان كتاب قديم له اسمه المدخل إلى الحضارة الإسلامية كذا عنوانه، ثم غيره إلى في المشروع الحضاري الإسلامي التأسيسات المعطيات الاحتمالات. طبعا هذا يدلك على أنه المقصود الآن عندنا في الحضارات هذه الموجودة أو الحضارة الإسلامية سيذكر هذه الأشياء التي أسسها الإسلام في هذا الباب، المعطيات اللي المخرجات عندنا، الاحتمالات الواردة عندنا. طبعا أول ما بدأ بمفهوم الحضارة الإسلامية، المرتكزات التي تقوم عليها الحضارة الإسلامية، ذكر مثلا الأصول الحضارة، الأصول العقدية، الأصول المعرفية، الأصول المنهجية في هذا الباب وعرج إليها، ثم تكلم عن مسألة الخصائص المعطيات التي عندنا، الخصائص تجعل هذه الحضارة تنمو، ثم فصل في نمو الحضارة الإسلامية، المعطيات الخصائص ما تركب بها نمو الحضارة الإسلامية وجودها وثباتها وبقائها. الفصل الثالث هو من أهم فصول الكتاب وأوسعها، وهو تدهور الحضارة الإسلامية، قسم إلى قسمين أسباب داخلية وخارجية مجموعها 21 سببا، هذا مجموعها ولدي مهمة جدا وهي قابلة للزيادة، لكن الحقيقة بعضها قد لا يتفطن لها كثير مما كتبوا في الباب. 21 سبب لتدهور الحضارة الإسلامية، أشياء منها عقدية، أشياء منها سلوكية، أشياء منها اجتماعية سياسية وأشياء من ذلك، وتطرق إليها سببا، وكل واحد منها يأتي إلى ذكر نماذج وشيء والعلاج لها. ثم في الأخير فيما يتعلق بمسألة بقاء هذه الحضارة ومستقبلها والواقع اللي تعيش فيه ودراسة شيء من الواقع. الكتاب طبعا في عنوانه في المشروع الحضاري الإسلامي، التأسيسات، المعطيات، الاحتمالات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، ومن إصدارات مفكرون الدولة نشر التوزيع. بعد ذلك ختم الكتاب بملحق. الملحق عبارة عن قسمين، قسم فيه قيام الدول والحضارات في المنظور القرآني، والقسم الثاني سقوط الدول والحضارات في المنظور القرآني. قال هذا لا بد منه، لأنه هو الحاكم الحقيقي لكل الحضارة الماضية، وفقه الله الكتاب في جزء لطيف. هذا سلمك الله دراسة، هذا كان مشروع كبير عند المفكر الكبير مشهور مالك بن نبي. مالك بن نبي داعية معروف كبير، له كتابات عند غيرة على الأمة الإسلامية وأحوالها، عنده حاول استنهاض الأمة، ذكر مواضع السقوط والتدهور، أتى بأنواع من العلاجات لذلك، لأنه كتب كتابات كثيرة جدا. هو قال له مقال مشهورة، قال سينتبه لمقالتي بعد 30 سنة، سيفهمون ما قلت. وهو صادق سبحان الله، ظهرت كثير من الدراسات حوله، بعض رسائل جامعية في كثير من جامعات العالم الإسلامي ظهرت بعد ذلك، وما زالت تأخذ رسائله، مسائله كأفكار التي كان يطرحها غالبها في المجال الحضاري، وشيء ما زالت تأخذ كرسائل. ترى هذا واحد منها، شوف هذا المشروع الحضاري عند مالك بن نبي، قراءة معاصرة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حسان عبد الله حسان وفقه الله، في هذا الكتاب أراد أن يستجلي موضوع الفكر الحضاري، يقول أنه كان همه الكبير في كتاباته منصب على هذا الباب، ولهذا أراد أن يستجلي هذه الظاهرة، فجاء إلى كتب مالك بن نبي، قدم مقدمة فيها مثلا ترجمته وسيرته وشيء من ذلك، ما أثر عليه العوام وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك أراد أن يتكلم أن يستخرج كل ما تكلم عن الحضارة ويجمعها في كتاب واحد. شوف حتى أنه في الأخير، هذا من مزايا الكتاب، في آخر الكتاب هذا وضع ثبتا، إن شاء الله يبال للأخوة، ثبت تعريفي بالنتاج الفكري لمالك بن نبي، وهي عبارة عن 19 كتابا يذكرها لك وطبعها والخلاصة. هذا من جملة ما كتب مالك بن نبي رحمه الله في موضوع، شوف 19 كتابا في هذا الموضوع. طبعا قسم كتابه إلى 3 فصول، الأول تكلم عن مسألة الأزمة الحضارة، تحليل وتشريح من قبل مالك بن نبي وماذا كان يفعله، شرع تفصيلاته ويقول كذا كذا كذا، والثاني في مقومات الحضارة ومرتكزاتها وهي الإنسان والقيم والثقافة وشيء من ذلك، وكل واحدة من انطلاقاتها فيها وأنواعها وشيء من ذلك، والثالث الإمكان الحضاري اللي هو النهوض في الأمة، وكل يطعمه بكلامه ينقل من نصوصه ويشرحها، وهم يأتي بكلام غيري أيضا، من باب أن الفكرة فاحدة عند عدد من عرفوا بالإصلاح يعني عموما. وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حسان بن عبد الله حسان وفقه الله، كتاب من إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب آخر عاد في مجال اللغة طبعا، وليس في عموم اللغة، فيما يتعلق بجانب اللسانيات وبالذات موضوع المصطلحات والمعاجم، بالذات هذا المصطلحات والمعاجم. هذا عبارة عن عدد من الدراسات أو الأبحاث في عدد في موضوع اللسانيات، لكن في تناول عدد من المشاريع العلمية في هذا الباب، وهو تقريبا كأنما أبحاث جمعت لكن ثم نسقت على أنها بحث واحد، وطلعت بعنوان في اللسانيات المعاصرة تجليات ومسارات جديدة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد فهمي وفقه الله أراد في هذا الكتاب أن يستعرض بعض الجهود اللسانية المعاصرة عند كثير من المعاصرين، بدأ بموضوع اللسانيات وموضوع خاصة مصطلحية الدعوة الإسلامية، كلام مو على الدعوة الإسلامية، انتبه، المصطلحات المستعملة فيها كالتبليغ والدعوة وشيء من ذلك، وهكذا مفهوم الدلالة في اللساني والمصطلحي شيء، ترى أبحاث مختصرة هي. الثاني ثم عرج بعد ذلك إلى موضوع المعاجم، وطرح مجموعة من المعاجم لأجل النقد، مثلا معجم المصطلحات المقاصدية، ثم معجم المصطلحات التاريخية، التاريخ العثماني، هذا صدر عن دارة الملك عبد العزيز، كتاب ضخم في 3 مجلدات ضخمة، كتاب نفيس جدا، وأتى به نظرة في هذا وهذا، عرج على سعد مصلوح وآثاره اللسانية، وهو يتميز من بين كل، لأنه قام بترجمات كثيرة، يتميز بالدقة وحسن الفهم والعمق للفكرة وتجديد وإثراء المادة اللسانية عنده والمصطلحية، يعني ما يتميز به وأخذه بالدراسة. ثم وضع تكلم عن نماذج 4 وأثر اللسانيات على التفكير عند المفكرين المعاصرين، وتكلم مثلا عن محمد الغزالي وأثر ذلك عليه، تكلم عن العلامة محمد أبو موسى وأثر ذلك عليه، وهكذا اختار 2 من الأحياء و2 الميتين، كله من المتأخرين طبعا، وهكذا. وفي الأخير ذكر المساقات العامة، مسارات ورؤية نقدية وشيء من ذلك في الباب. الكتاب بعنوان في اللسانيات المعاصرة تجليات ومسارات جديدة، الأستاذ الدكتور الأخير الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فهمي وفقه الله، من إصدارات مفكرون الدولية لنشر التوزيع. الكتاب كما كما ترى يا ولدي شوف الكتاب فيه جداول ورسومات وخرائط ذهنية، وكل بحث شوف كل بحث ينتهي منه له خاتمة والمراجع، يعني هي كأنه شوف مراجع شايف كل واحد يبدأ هو قسمها، لكن لما جمعها حاول قسمها إلى فصول وشيء من ذلك تخرج في كتاب وفقه الله. هذا كتاب تحقيقي وهو يكاد يكون الكتاب التحقيقي الوحيد الذي عندنا الليلة أو الذي صدر المفكرون بعنوان الفوائد اللغوية للعلامة العثماني الكبير إسماعيل حقي البرسوي أو البرسوي المتوفى عام 1137 للهجرة رحمه الله. طبعا نسبة إلى البورصة أو بورصة نحن نقول بالصاد اليوم تقال بالصاد والسين، مدينة في تركيا مشهورة معروفة هذا هو نسبة إليها. طبعا هو ألف كتابا ضخما هو سماه كتاب الفروق وبعضهم سميه الفروق اللغوية، هو ضخم قسمه أربعة أجزاء، الجزء يتعلق بالقواعد الإملائية، وجزء الثاني يتعلق بالمصطلحات والتراكيب، وهذا سبق أنه عرفنا به في البرنامج ترى، ونفس المحقق الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور هاني حواس وفقه الله. هذا الجزء الثالث وهو بعنوان الفوائد، كده بعنوان الفوائد. لكن إيش يقول؟ يقول أنا لم أردت تمييزها لأن الفوائد أنواع، في كذا كتاب خرج باسم الفوائد، فوائد في الفرائض، الفوائد لابن القيم، بدائع الفوائد، أشياء أراد يميزها، فهو أضاف المحقق من عنده هذه الكلمة اللغوية، قال ليعرف أن الفوائد في أبواب اللغة. طبعا في علم التحقيق من البدهيات المسلمة أنه لا يزاد أبدا على العناوين طرق المؤرخ. طبعا هو ليس هذا ليس عنوان الكتاب، هذا جزء من أجزاء الكتاب، والكتاب أجزاء أربعة كل واحد ترى يستقل عن الآخر، وهو الآن بقي الجزء الرابع ويشتغل عليه إن شاء الله سيخرج، هو الفروق، الفروق الذي استوعب فيه فروق أبي الهلال العسكري وزيادة وزاد عنه أشياء، ونقول إن شاء الله قريبا للطباعة. المقصود أن هذه من زيادات لأجل التمييز، بس المفروض يوضع الفوائد وتحت بين قوسين يكتب الفوائد اللغوية للدلالة، يعني هذه تكون عبارة شارحة، دائما العبارات الشارحة أو التفسيرية ما تكون داخلة في العنوان، لكن العنوان محافظ عليه. هذا الكتاب حققه على أربع نسخ خطية ونسختين مطبوعتين قديمة، مطبوعة قديمة للكتاب، الكتاب الكلي، وحقق عليه الكتاب، وهو عبارة عن 99 فائدة في اللغة، أنواع الفوائد بلا ترتيب معين، إنما كان يأتي بالفائدة شيء، فائدة نحوية، فائدة صرفية، فائدة إعلالية، فائدة في كذا، هو سوق مساق واحد من باب الفوائد. طبعا الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الدكتور هاني حواس ومن إصدارات مفكرون الدولية نشر التوزيع. شوف يا ولدي شوفها لاحظ، شوف فائدة، هو طبعا رقمها كلها ووضع لها العناوين، العناوين حتى بين قوسين محبة لتعرف فائدة في تأليف الكلام، وهو يسوق كلام، والكتاب فيه نقول عن كتب إلى الآن فيها في حيز المفقود، فهو كتاب مرجع معك، وإن كان هناك كتب أصيلة في الباب عنده وأكثر النقل عنها وذكر في المقدمة اللي هي موارده، وهذا شيء يشكر عليه المحقق وفقه الله، والكتاب من إصدارات مفكرون الدولية نشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب قديم أحيي وهو مهم في بابه، أصله للعلامة الشيخ شوف الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الأسبق الأسبق الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله الذي توفي عام 1364 للهجرة رحمة الله عليه. لا طبعا هذا من أن دورت كثيرا على تاريخ وفاته. طبعا له كتابه في الاجتهاد، أراد أصلا بالكتاب إحياء موضوع الاجتهاد وأنه مقدور عليه. هو يقول أن الموضوع الاجتهاد هذا يقول ليس لا هو ليس يقول من الممكن عقلا، بل هذا ممكن عادة، هو يذهب إلى أن طرق الاجتهاد اليوم تيسرت أكثر من ذي قبل. هذا نفس نظرية الصنعاني رحمه الله في كتاب المشهور تيسير النقاد إلى طريق الاجتهاد، نفسه يقول إن الاجتهاد اليوم هذا الصنعاني اليوم أسهل بكثير من مكان قديما، نفس الفكرة. طبعا الكتاب بعنوان الاجتهاد لفضيلة الإمام الأكبر الأسبق الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله متوفى عام 364 للهجرة، الكتاب عبارة عن بيان لأن الاجتهاد يحتاج إليه، وأن من قال بإقفال الدواب هذا غلط، قال هذا غلط تأباه الأصول أصلا، ودلل على ذلك فتكلم عن الاجتهاد والمسوغات له، ثم إلى أقسامه وأنواع الاجتهاد، وأنواع الاجتهاد المطلق والخاص، الاجتهاد في القضاء، الاجتهاد في الفتوى وأنواع ذلك، ومن يعارض الاجتهاد وشيء من ذلك، كان هذا كله القسم له ثلاثة أربعة الكتاب، وفي الأخير جعل ما يسمى بالتصليح بالإصلاح الاجتهادي، وذكر مثلا إصلاح الأزهر لهذا الباب وشيء من الأشياء، بعض الموضوعات تحتاج إلى اجتهاد فيها، وذكر فيها يمكن أربعة أنواع أو أربع موضوعات في الباب. الكتاب من إصدارات مفكرون للدولية نشر التوزيع، وممن قام على دراساته وتحقيق وتقديم مقدمة له أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة وفقه الله الباحث المصري المعروف المشهور. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب، هذا أحد النماذج النيرة عندنا، وهو العلامة الكبير فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، توفي عام 1377. هذا درس أخذ الليسانس والدكتوراه في السربون وعاش في فرنسا 12 سنة ورجع ولم يتغير لا فكره ولا عقيدته غير الذين مسخوا ورجعوا. هذا نموذج أصيل حافظ على الهوية الإسلامية والعقيدة الإسلامية ودافع عنها وكان يدافع عنها ويكتب وهو في فرنسا أصلا هناك. وجاء هو يقول لما جاء وسار وترقى في حتى سار عضو هيئة كبار العلماء هو كبار العلماء في الأزهر. هو أوكل إليها أول ما أدخلت مادة الدين إلى كلية الفلسفة أوكلت إليها تدريس هذه المادة مادة فلسفات الدين فألف هذا الكتاب الذي سماه الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. يقول هذا أما قال دراسة الأديان يعني يهودية النصر أي مكان قال موجود لها مراجع قال ما وجدت بحثا يمهد لها. هو أراد إيش؟ بيان معنى الدين ما هو مفهومه حاجة الناس إليه علاقته بالفطرة ما هو التدين ونزعة التدين عند الناس أثر الدين في حياة الفرد وحياة المجتمع وأثر ذلك عصور الحضارات عصور الإنسانية عموما انطلاقاتها البدائية الأولى العصر الفرعوني العصر الروماني العصر كذا حتى العصر اليهودي المسيحي وغيرها العصور كيف تعاملوا مع الدين أصلا وانطلقوا منه إلى العصور الحديثة ترى اللي يسمونها العصور النيرة في أوروبا وغيرها من بعد تاريخ عصر الصناعة وغيرها. المهم أن الكتاب جعله شوف بحوث ممهدة من أراد الدخول أو فهم قضية الأديان ليقرأ هذا البحث أو هذا الكتاب يمهد له الكتاب. الكتاب طبع قديما في حياة الشيخ ثم تكرر تصويره كثيرا وهذا الكتاب عيد تجديده مرة أخرى بدراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة الباحث المصري المعروف ومن إصدارات مفكرون الدولية لنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب سلمك الله عبارة عن بحث علمي يتعلق به هذا عنوانه النظرية الحركية في السياسة الشرعية. ما المراد بالنظرية الحركية ولدي؟ طبعا المراد بالنظرية الحضرية هو يقول قابلية النصوص الشرعية من القرآن والسنة إلى تطبيقها في أرض الواقع وحركة الناس بها هذا القصد منها هذا معنى النظرية الحركية. يقول وخير من طبقها وساس الناس بها وحرك الأمة بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جعل النموذج الأول في التطبيق هو سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة الأمة سياسته للأمة ثم تطبيق الخلفاء الراشدين لهذه المفاهيم السياسية لهذه النظرية سماها نظرية حركية هو أساسها النظرية الحركية وقواعده ستقوم بها تطبيق نموذج الخلفاء الراشدين وتطبيقهم لها. قال وهو العصر النير لأنه أنما سنتركهم مراجع على أفعالهم وعلى فهم من الشريعة فسمى النظرية الحركية في السياسة الشرعية وهو رد على من قال أنه لا يمكن أو يتعذر تطبيق الشريعة في العصر الآن والوقت الحاضر لاختلاف الناس والأزمان والأحوال وشيء من ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد النوباني وفقه الله وهو قد قسم الكتاب إلى 14 فصلا كل فصل أخذ فيه مثلا الأصول لهذا الباب مثلا التقعيد وتأسيسه في القرآن النظرية الحركية في القرآن منطلقات القرآن في ذلك فقه النزول فقه التنزيل فقه النظرية الحركية في السيرة النبوية عند عهد الخلفاء الراشدين التطبيق على الواقع المعاصر أشياء من الواقع الراهن وشيء من ذلك أخذوا بعض القضايا المعينة علاقة هذه النظرية ببعض العلوم بعلم الأصول وغيرها من العلوم. الكتاب من إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع وفقهم الله هذا الكتاب الأخير ولدي. هذا سلمك الله وأظن ما رجعنا الأستاذ حازم عادل حزين صح ولا لا؟
عادل حزين
الله يجزاه خير. هذا كتاب أخير عندنا اليوم وهو يتعلق بعنوانه النموذج المعرفي الإسلامي إبحار في المفهوم والتجليات. هو يقول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ السنوسي محمد السنوسي وفقه الله وهو كاتب معروف له عدد من الكتابات في عدد من المجلات منها البيان وغيرها من الكتابات وبعض المجلات الإسلامية وغيرها والأطروحات. هو أراد أن يقول أن النموذج النماذج الإنسانية كثيرة عندنا في التاريخ لكن النموذج المعرفي الذي يقوم أصلا على أصول إسلامية مهمة أولها الأصل العقدي عندنا ومسألة التوحيد وغيرها. قال إنه هذه طبعا المقصود بالنموذج المعرفي ما هي؟ المقصود بالنموذج المعرفي الأصول والمنطلقات التي جاء بها الإسلام للنظرة إلى مسألة الألوهية ومسألة الطبيعة والكون ومسألة وجود الإنساني. هذه الثلاث القضايا الكبرى التي تحتاج إلى جواب من الإنسان يحتاج إلى جوابها حتى يعرف وهذه ما هذه تكفلت بها الدعوة الأنبياء والرسل والدعوة تكفلت بها والإجابة عنها. ما هي المنطلقات والأصول التي انطلقت بها النموذج الإسلامي المعرفي النموذج المعرفي الإسلامي في هذا الموضوع للإبان عن هذه التجليات وغيرها. وتكلم في أول في وقسم إلى خمسة أصول بين فيها الأصول والمنطلقات والأسس والخصائص في هذا الموضوع ثم بعد ذلك تطرق الموضوع النقد الذاتي عندنا نقد مسألة التعليم مسألة تربية الشباب ظهور الإلحاد قضايا التواصل وغيرها وشيء من ذلك مسألة التنظير بشيء من التاريخ الموجود عندنا والمخرجات التاريخية الحضارية عندنا في هذا الباب وشيء من الدروس المستمرة من هذا الكتاب، قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ السنوسي محمد السنوسي، ومن إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول أعزائنا المشاهدين لكم أيضا، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا